مصر. أبواب السجون مغلقة بإحكام على عشرات آلاف المعتقلين والمعتقلات، الزنازين مكتظة، الزيارات ممنوعة، والأخبار محدودة جداً. أما نضال أهالي المعتقلين فمستمر، ولكنه مصحوب بقلق يومي كبير. عم تسمعوا بودكاست المستجد، أنا عبير قبطي، وهاي الحلقة أنتجت بدعم من مركز بوليتسر. بالحلقة الماضية تحدثنا عن أزمة قطاع الصحة المصري وحالات الإصابة والوفاة بين العاملين في هذا القطاع في ظل محاولات التعتيم. اليوم بنبقى في مصر وبنتناول قضية السجون والمعتقلين وعائلاتهم في ظل جائحة كورونا.
تصور الوقفة اللي احنا عاملينها.
بس
عاملين وقفة، عايزين الجهات المسؤولة تتحرك بشأن المساجين الموجودين في السجون، لأن مفيش أي إجراء احترازي اتعمل بجد ليه علاقة بالكورونا. في مرضى، في ناس كبار في السن، في أطفال، في ستات حوامل، في كم فئات.
فيديو مباشر بتصوره الناشطة منى سيف من أمام مجلس الوزراء وسط القاهرة في منتصف آذار مارس الماضي، بتطالب فيه مع مجموعة من الناشطات بالإفراج عن شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح وألاف المعتقلين الآخرين. خلال الوقفة منشوف والدتها الأكاديمية والحقوقية ليلى سويف، وبإيدها لافتة بتقول إنه إهمال الفيروس بيهدد حياة السجناء والعساكر والضباط والعاملين وعائلاتهم على حد سواء.
مشتقدات جدا جدا جدا، وطبعا قلقانة عليه، قلقانة عليه. ومن الناحية الثانية الجوابين اللي هو طلعهم واضح إنه هو قلقان علينا.
دكتورة ليلى بتحدثنا عن التواصل المحدود مع ابنها الناشط علاء عبد الفتاح، محدود بسبب قرار منع الزيارات في 9 آذار مارس الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
آخر زيارة زرناها له في السجن كان يوم 3 مارس. إدارة السجن سلمتني جواب من يوم 9 أبريل وقال إن هم مقفول عليهم وإنهم مش عارفين الأخبار خالص، لا بيوصلهم جرايد ولا وده كان وضعه أصلا حتى من قبل القفلة يعني، بس كان على الأقل بيطلع جلسات ونزوله فبنديله أخبار، ما عندهمش أخبار، مش عارفين إيه اللي جاري. وكان واضح إنه يعني في ضيق نفسي شديد.
علاء عبد الفتاح أعيد اعتقاله في أواخر أيلول سبتمبر من العام الماضي على أثر موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطة. بوقتها كان ماضي 6 أشهر فقط على إطلاق سراحه بعد إتمامه حكم بالسجن لخمس سنوات بسبب نشاطه السياسي، ولكن حتى في فترة ما بعد الإفراج كان بيقضي عقوبة بتفرض عليه المبيت في قسم الشرطة كل ليلة ليبقى تحت المراقبة. في نيسان أبريل ومن سجن ترى شديد الحراسة 2 بدأ علاء إضرابه عن الطعام للاحتجاج على استمرار حبسه دون تجديده بحضور قاضي.
طيب دكتورة ليلى، خلال إضراب علاء بالفترة الأخيرة أنت كنت بتقفي تقريبا يوميا قدام سجن ترى وبتطالبي أنه تزوري علاء أو تعرفي عنه معلومات، صحيح؟
أنا الحقيقة ما كنتش بطالب بالزيارة لأن أنا مدركة أنه يعني إنه الزيارة ممنوعة على كل المساجين في كل السجون طبعا بحجة الوباء، لكن كنت بطالب أنه يطلع لي منه جواب، كنت بطالب انه يدخل له حاجات مني وجواب مني ويطلع، والاهم يعني الحاجه الاهم تماما يطلع لي منه جواب عشان اطمن عليه.
أسرة علاء وأسر آلاف المعتقلين والمعتقلات ما عندهم ثقة بجدية السلطات في تعاملها مع السجون في سياق تفشي كورونا.
هو مزيج من الجهل ومزيج من التعالي ومزيج من عدم إدراك اللحظة ومزيج من غياب تعليمات واضحة من الدولة، تعليمات حقيقية واضحة تفصيلية بتقول لهم يتصرفوا إزاي.
شقيقة علاء الناشطة الحقوقية منى سيف بتوضح الصعوبات اللي واجهت الأهالي واللي بيّنت تجاهل السلطات لأولويات الوقاية الصحية.
كنا بنروح نودي في الطبلية بتاعتنا ديتول ومعقمات وكحول إيد وسانيتايزر وحاجات كده، بحيث ان احنا نحاول نوفر لهم جوه الحاجات اللي تقدر تساعدهم ان هم يحموا نفسهم. وكانت الحاجات دي بتترفض تماما في الفتره الاولانيه، وكانت بعد يعني اسابيع وايام من الخناق ممكن تدخل مع بعض العائلات وعائلات تانية لا. ودي بقى السمه الاساسيه يعني اللي مخليه الحياه صعبه جدا على اهالي كتير، هو انه من اول الموضوع ده والداخليه بتتعامل مع الكورونا على انها ازمه امنيه او محنه امنيه، مش محنه صحيه ومحنه محتاجه مجهود تشاركي من كل افراد المجتمع. هم فعلا بيتعاملوا معاها على انها لحظه ينفع يستغلوها امنيا لتوسيع سطوتهم ولفرض ادواتهم يعني القمعيه اكتر.
الاكتظاظ الشديد وسوء الرعاية الطبية داخل السجون دعا المنظمات الحقوقية من اللحظة الأولى لإطلاق مناشدات للسلطات المصرية، تركزت بمعظمها على الإفراج الفوري عن آلاف معتقلي الرأي أو المحبوسين احتياطياً أو دون محاكمة، وأخيراً المعتقلين المصابين بأمراض خطيرة.
من هذا المنطلق وحرصاً على سلامة وصحة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، قامت الوزارة بعمليات تعقيم وتطهير لكافة منشآت السجون.
بالمقابل بثت الداخلية المصرية فيديو بيظهر تعقيمها لكافة مرافقها بما فيها السجون، وأكدت في بيانات رسمية أخرى تزويدها السجون وأقسام الحجز بأجهزة قياس الحرارة وبوابات خاصة للتعقيم، إضافة لإجراء فحوصات دورية للمعتقلين.
حتى لو افترضنا أن الداخلية بتعمل كل الإجراءات، السجون بطبيعتها وطريقة وجود الناس فيها فرص العدوى فيها عالية جدا، وفرص أن هما يبقى فيه اختلاط مهما حاولوا، يعني مش هيقدروا يعملوا كل الإجراءات بتاعة التباعد والوقاية المطلوبة. إن هما منعوا الزيارات لكن ما هماش ما عملوش حظر كامل لكل اللي شغالين في السجن، يعني اللي شغالين في السجن سواء موظفين أو داخلية أو ضباط أو عمال، كل اللي شغالين في السجن بيروحوا كل يوم يركبوا مواصلات وعربياتهم ويختلطوا مع أسرهم ويرجعوا تاني يتعاملوا مع المساجين.
ساعة قفل السجون عشان الموضوع الفيروس، من ساعة ما بقينا بنقفل الجوة في عمليات إنشاءات ضخمة بتتم جوة، وفي عدد مهول من العمال بيدخلوا وبيخرج، فده لا عزل ولا عفريت.
الضباط والعاملين اللي على البوابة بيتعاملوا مع أهالي رايحين زيارات بست أو سبع سجون، فكميات كبيرة جدا. الضباط بيتعاملوا كتير منهم بيتعاملوا بشكل مباشر من غير أي كلمات، فحتى لما اتكلمنا معاهم في إنه ده عشانكم أنتوا، يعني هما تعاملوا على إن احنا بنبالغ.
لما يتعلق الأمر بالسجون المصرية، التعتيم بيكون سيد الموقف. أعداد المعتقلين مثلاً غير واضحة وبتعتمد على التقديرات فقط. هل هناك إصابات بفيروس كورونا في السجون؟ طيب في أقسام الحجز أو بين العساكر والضباط؟ طبعاً يضاف لذلك قرارات عشوائية مش مفهومة بالنسبة للأهالي، مثلاً شروط إدخال متطلبات المعتقلين من أدوية وطعام وحاجيات، والمعروفة باللهجة المصرية بالطبليات.
السجن عمل نظام في منتهى الجنون إنه يقبل فقط 10 طبليات في اليوم، وطبعاً عدد المساجين وعدد الأهالي أكثر من كده بكتير، وبالتالي عمل النظام للحجز.
فالأهالي ييجوا ويتجمهروا ويبقوا واقفين برا متكدسين كميات خيالة، طوابير اللي هي يعني تماما عكس اللي المفروض يتم في ظروف الكورونا اللي احنا فيها دي دلوقتي، ويتعاملوا مع الضباط ويتعاملوا مع اللي بيفتشوا ويتعاملوا مع كل حد، ونادرا ما حد منهم بيواخد اجراءاته او لابس الكمامه.
مره من المرات واحنا واقفين جت سيده غلبانه بسيطه جدا، اصلا هي ما بتزورش منها غير كل شهرين، فكانت جايه مش عارفه اصلا ان الزيارات موقوفه، هي جايه بقالها شهرين ماشي وجاية زي ما بتعمل كل مرة، بس السجن رفض تماما.
حاجة يعني برا الخيال ان انت تبقي رايحة عندك حد مسجون وممنوع ومش عارفة اي اخبار عنه ومش عارفة اي معلومات، وفي لحظة زي دي لحظة حقيقي حرجة ومقلقة جدا لكل الاطراف، ويتقالك احنا قافلين جدا انت مش هتدخلي له اكل وادوية غير كمان شهر او كمان ست اسابيع.
الكارثة اللي بيستناها المعتقلين والمعتقلات المصريين واسرهم لسه ما صارت، ولكن الخوف منها كبير.
احنا ما عندناش معلومات عن اصابات كورونا، معلومات مؤكده من اي سجون، في اشاعات بتطلع كل شويه، وانا بقول عليها اشاعات لان احنا بس مش قادرين نتوثق منها، لكن ممكن تطلع في الاخر في جزء منها صح، احنا فعلا ما نعرفش.
الكورونا يعني الكورونا مؤكد انها هتوصل السجون اذا كانت وصلت فعلا المخبئين.
سجن طوره تحقيق من يومين 12 في مدى مصر و12 في كذا حته بعدها، انه موظف من الموظفين اللي شغالين في التعامل مع الكوبونات بتاعت السجناء مات بالكورونا. الداخلية لما اضطرت تطلع بيان اضطرت بيان تنكر ان واحد من موظفينها ماتوا بالكورونا، رغم ان هم قالوا ان هو واخد اجازة وانه المسحة بتاعته طلعت اجازية وعنده كورونا. فده المستوى اللي احنا بنتعامل عليه، والطريقة الوحيدة اللي نعرف بيها معلومات هي الداخلية، والداخلية بتصرح ان كل حاجة تمام واحنا عارفين ان كل حاجة مش تمام في حاجات تانية. فالموضوع مربك يعني، اعتقد احنا مش هنعرف الا لو في كارثة. يعني اعتقد انه لو في حالات متفرقة مش هنعرف، فقط لما يحصل كارثة كبيرة هي اللي هنعرف بيها. مصيرك ومصير كل الناس ومصير حبايبك قد كده مرتبط بناس مصرين يبقوا يعني عمي وجهلة وظلمين للدرجة دي.
في وباء خرجوا السجناء، أنقذوا حياة المعتقلين، خرجوا المعتقلين، كلها عناوين لحملات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي بتحاول الضغط على السلطات للتخفيف من حدة الأزمة. أما على أرض الواقع بتبدو هاي الحملات خجولة أكثر في ظروف اقتصادية وسياسية وصحية عصيبة بمر فيها المصريين والمصريات من سنوات. بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنا معكم في الإعداد والتقديم عبير قبطي، ساهمت في البحث روان نخلي، في الكتابة محمود الخواجة، وفي المونتاج تيسير قباني. اتذكروا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية.